موسيقى شهيرة تعرفونها جميعا، موسيقى الشامبيونز ليج دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. بعد طول انتظار توج إذن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بلقب مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه بفوزه الكبير على انتر ميلان الإيطالي بخماسية في المباراة النهائية على ملعب أليانز أرينا في ميونخ. عمت الفرحة في شوارع العاصمة الفرنسية باريس ليلة البارحة وحتى الصباح احتفالا بفوز النادي بالبطولة الأهم على المستوى الأندية الأوروبية، والتي ابتسمت أخيرا لبي جي بعد أن ظلت هدفا صعب المنال للملاك القطري منذ استحواذهم على ملكية النادي قبل 14 عاما. وستستمر الاحتفالات اليوم مع الأبطال فور عودتهم إلى باريس. نستمع إلى هذا التقرير لزميلة نجوى بن مبارك.
الآلاف من مشجعي باريس سان جيرمان خرجوا إلى شوارع العاصمة الفرنسية للاحتفال بفوز فريقهم، ومن ملعب بارك دو برانس الذي تجمع فيه نحو 48 ألف مشجع انطلقت المسيرات الاحتفالية للمشجعين باتجاه جادة الشانزليزي، رافعين أعلام الفريق ومرددين الأناشيد. وفي مشهد رمزي يعكس فخر المدينة بإنجاز فريقها أضيئت معالم باريس الشهيرة بألوان الفريق الأزرق والأحمر بما في ذلك برج إيفل. وسيقيم سان جيرمان موكب نصر في شارع الشانزليزي اليوم، ومن المتوقع أن يتجمع عشرات الآلاف من المشجعين لتهنئة أبطالهم العائدين متواجين من ميونخ على أن يتوجهوا بعد ذلك للقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وقدم باريس سان جيرمان أداء مذهلا وهجوميا أمام خصمه أنتر ميلان الإيطالي، وسجل 5 أهداف نظيفة في واحدة من أكبر نتائج النهائيات الأوروبية الحديثة. ولم يكن فوز باريس سان جيرمان في نهائي دوري أبطال أوروبا مجرد انتصار رياضي، بل تتويجا لمشروع طويل الأمد وتحولا جذريا في طريقة عمل النادي الذي لم يعد يعتمد فقط على النجوم بل على العمل الجماعي والروح القتالية.
إذن نواصل الآن لنقدم ضيوف البرنامج الخاص، ومعنا الصحفي الرياضي محمد مندور. صباح الخير محمد. والمدرب زميل حمزة كحلو. صباح الخير.
صباح النور.
وعبر الهاتف معنا وديع فيعاني، وديع الصحفي في فرانس 24 وإذاعة مونتي كارلو الدولية. صباحكم سعيد جميعا.
صباح الخير جميعا. مرحبا. لمحمد لحمزة وأدم.
مرحبا وديع. أبدأ معك في البرنامج الذي تقدمه على قناة فرانس 24 وأيضا البرنامج الأسبوعي على إذاعة أثير إذاعة مونتي كارلو الدولية. تحدثت وضيوفك كثيرا عن باريس سان جيرمان، فشل باريس سان جيرمان في تحقيق هذه البطولة والسعي الركض إذا صح القول للفوز بهذه البطولة. تم ذلك أخيرا. كيف رأيت هذه المباراة وهذه النتيجة الكبيرة جدا؟
صحيح، قبل المباراة جميع كان يتحدث ربما عن أن للفريقين نفس الحظوظ، ولكن منذ بداية المباراة رأينا باريس سان جيرمان يسيطر كما سيطر حقيقة منذ بداية هذا العام. غريب هذا الفريق حقيقة هذا الموسم. في البداية كان هناك قلق شديد حول طريقة لعب هذا الفريق، أداء هذا الفريق. نتساءل إذا ما كان اللاعبون فهموا تحديدا ما كان يطلب منهم المدرب. وفجأة في بداية هذا العام بعدما كاد باريس سان جيرمان أن يخرج من المسابقة القارية من دوري الأبطال في الدور الأول، فجأة تمكن من أن يلعب بشكل جيد، أن يفوز على مانشستر سيتي، أن يتأهل إلى الأدوار الإقصائية، وفيما بعد أن يتغلب على كل الأندية التي واجهها، مقدما أداء فني مقنع أخيرا بعد سنوات وسنوات.
أشير فقط إلى أنه يمكن للضيوف التفاعل مع بعضهم البعض دون المرور عن طريقي. أتوجه إلى محمد. محمد، كيف تفسر ما حصل؟ ما الذي حدث؟ صراحة كما أشار وديع كنا نرى بي إس جي يعني يقدم أداء ممتاز في المباريات الأخيرة وفريق قوي، والإنتر أيضا الذي أقصى البايرن وأقصى برشلونة، لكن هذه النتيجة التاريخية لم نكن نتصورها
أعتقد ولا أي حد من
من كل المتابعين تصور هذه النتيجة، لأن الأمور لم تكن تشير إلى ذلك الأمر أبدا، ولكن هناك عدة عوامل أدت إلى ذلك الأمر. أول عامل هي الهيمنة التي يتبعها لويس إنريكي في الملعب دائما ومحاولة السيطرة على كل أحداث المباريات. الجزء الثاني في الأمر متعلق بصغر سن جميع لاعبي باريس سان جيرمان مقارنة بكبر سن لاعبي انتر ميلان. الأمر الثالث هو أن الإنتر متأثر بعض الشيء بمجموعة من الهزائم، مجموعة من الخروجات، خسر كل البطولات في الفترة الأخيرة، موسم صفري كبير بالنسبة له بعد ما كان مرشح لكل البطولات، الكأس والدوري ودور الأبطال. أعتقد في أسبوع واحد خسر الدوري، خسر الكأس، ولم يكن له سوى دوري الأبطال فقط وخسرها. ولكن الأمر الأهم آدم، والجزء الأهم، أن إنزاكي دخل في مفاوضات مع نادي الهلال السعودي قبل المباراة. كان هناك حديث عن أن إنزاكي هو من ستولى الهلال السعودي، كان هناك عدم تركيز، كان هناك حديث دائم في كل الصحف السعودية والصحف الإيطالية أن إنزاكي سينهي هذه المباراة وسيتجه إلى الهلال السعودي كمدير فني كبير. هذا الأمر أثر بالسلب على اللاعبين، أثر بالسلب على الجماهير، حتى أن هناك هجوم جماهيري كبير بالأمس على المدرب الذي انشغل بالمفاوضات وبالمقابل المادي على حساب إدارة المباراة. أعتقد أن كل هذه العوامل هي المؤثرة في خسارة الإنتر.
وإن كان يعني ما تقوله، أنا أعتبر بأن الفوز كان سيزيد من أسهم هذا الأخير، لذلك كان عليه تركيز، لأن فوز ببطولة أبطال أوروبا يعني سيزيد من قيمة إنزاغي. حمزة كمدرب، كيف ما الذي حصل؟ يعني السؤال الذي يطرح حاليا، الإنتر باريس سان جيرمان قدم مباراة رائعة، فاز فوز مستحق، أين كان الإنتر يتساءل البعض؟ ما شفناه، ما كان موجود.
بالفعل مباراة الأمس كانت على أعلى مستوى بالنسبة لباريس سان جيرمان. الكل يتكلم على أن الإنتر لم يكن جيدا، الإنتر لم يكن في يومه، ربما مشاكل عدم فوزه بالبطولة، يعني خسر تقريبا كل ألقى في آخر ثانية. ولكن ما قام به بي اس جي أيضا يدرس، يعني نتكلم على خطة 4-3-3، نتكلم عليها كثير مع لويس إنريكي في كيفية الضغط في منطقة المنافس وغلق كل المساحات. حتى لأن لو تشاهد مباراة الإنتر أمام برشلونة تقريبا نفس الفلسفة، ولكن في برشلونة فقط هم يلعبون ببلوك متقدم ويلعبون بخطة التسلل، هذا اللي استغلوا الإنتر. لكن أمس في مباراة الأمس شفنا أمر آخر، شفنا أدوار أخرى لبعض اللاعبين لم نراها سابقا. مثلا نتكلم على ديمبيلي، قام بعمل كبير في عملية البلوك. عملية البلوك تكون في منطقة الخصم، في منطقة البناء، يعني لما تقوم بشل حركة الفريق الخصم في منطقة البناء وتمنعه من خروج بالكرة، هنا تحدث الأخطاء، وهذا ما شفناه في المباراة. يعني كانت تمريرات خاطئة من لاعبي محور دفاع الإنتر، استغلها لاعبو البي اس جي في التحولات السريعة. يضاف إلى أنك تملك لاعبين على أعلى مستوى، نتكلم على دوي لاعب 19 سنة يقدم مباراة خيالية. يعني الكل كان ينتظر ربما ديمبيلي، ينتظر كفارا، لكن لما يأتيك لاعب 19 سنة ويسجل هدفين في
أول، ويكون هو نجم المباراة الأول
بالفعل في نهائي دوري الأبطال، نتكلم على دوري الأبطال وليس كأس فرنسا أو كأس إيطاليا أو ما إلى ذلك، يعني هنا تعرف قيمة اللاعبين وفي كيفية توظيف لويس إنريكي هذه المجموعة. تكلمنا كثيرا في البلاطوات سواء هنا في مونتي كارلو أو في فرانس 24 على مشروع بي اس جي، لابد ان ننوه ايضا على مشروع بي اس جي،
يعني ساتي الى هذه النقطه واتحول بها الى وديع. وديع، مشروع بي اس جي الذي اشار اليه حمزه، نحن نتحدث عن نادي عانى مع ملاكه القطريين من انتكاسات وخيبات امل عده في اعرق هذه البطولات الاوروبيه، وحتى ان البعض صار يعني يسميه فريق الريمونتادات يعني ضد بي اس جي. لويس إنريكي اليوم بتحقيقه لهذا الهدف المنشود بالنسبه للنادي الباريزي وللملاك القطريين للنادي الباريزي منذ استحواذ صندوق قطر للاستثمارات الرياضيه على ملكيته قبل 14 عاما، يعني ما بصمة لويس إنريكي إذا صح القول؟ هو ينجح اليوم فيما فشل فيه الكثيرون من مدربين، منهم كارلو أنشيلوتي وإن كان في البداية، ولكن أيضا البعض من المدربين الكبار الآخرين فشلوا في هذه المهمة، وهو في موسمين فقط فاز مع باريس سان جيرمان بهذا اللقب.
صحيح، وربما لا أيضا ممكن أن نقول أنه استفاد أيضا من عمل الآخرين، هذه نقطة مهمة جدا أيضا بالفعل أدم بالنسبة لكل المدربين الكبار الذين لجأ إليهم باريس سان جيرمان منذ 2011. ولكن إذا قررنا أيضا مع المشاريع الأخرى الشبيهة كمشروع مانشستر سيتي، مشروع إماراتي في مانشستر سيتي، عندما جاءوا أيضا هم أيضا كانوا يبحثون عن لقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة الأولى ولم يتوجوا سوى قبل عامين 2023. نفس الشيء تشيلسي، مشروع أبراموفيتش الملياردير الروسي الذي أيضا اشترى تشيلسي وبعد سنوات عديدة تمكن من أن يفوز بلقب دوري الأبطال المرة الأولى عام 2012 ثم مرة ثانية 2021. وهذه نقطة مهمة جدا، يعني كل هذه المشاريع تحتاج إلى الوقت وكان هناك الكثير من الوقت بالنسبة لهذه الأندية قبل أن تفرض نفسها على الساحة الأوروبية. رأينا باريس سان جيرمان استثمارات كثيرة
بالمليارات
أكيد بالنسبة للمدربين، بالنسبة لشراء لاعبين كبار، رأينا جيل إبرايموفيتش بداية، جيل ميسي مع نيمار، ميسي ومبابي، يعني حاولوا الكثير، اعتمدوا على نجوم، اعتقدوا أن النجوم سيتمكنوا من الفوز باللقب، ولكن مع هذا المدرب الأخير ربما السياسة الرياضية أصبحت مختلفة والاستثمار البشري إذا جاز التعبير أصبح مختلف مع لاعبين صغار السن. معدل أعمار لاعبي باريس سان جيرمان أمس كان بالكاد يتخطى 24 سنة، فيما معدل أعمار لاعبي الإنتر على كل حال بالنسبة للتشكيلة التي بدأت المباراة تخطت 30 سنة. 30 سنة ربما هنا أيضا مسألة مهمة، وهذا لعب دور كبير أيضا ربما في استرجاع، في الاسترجاع من الناحية البدنية لاعبي الإنتر كما ذكر الأصدقاء الذين عانوا كثيرا في الفترة الأخيرة مع هزائم في كأس إيطاليا في الدوري الإيطالي وأخيرا في دوري الأبطال. المسألة البدنية لعبت دور، المسألة الفنية لعبت دور، وقدرة المدرب على أيضا فرض خطته. ربما المدربين السابقين لم يتمكنوا من فرض ما كانوا يريدونه على النجوم الكبار، ولكن على شباب لاعبين مبتدئين على هذا المستوى.
هل في هذه الحالة، وأحيل السؤال لكم جميعا، يمكن القول بأن النجوم الكبار في بعض الأحيان سلاح ذو حدين؟ بدأ اليوم في باريس سان جيرمان أنه عندما خرج النجوم، هذا هو العنوان العريض على الأقل الذي ستستغله الصحافة، فاز باريس سان جيرمان
بالفعل. هو انضباطيين، حتى انضباطيين أو تكتيكيين، نتكلم انضباطيين، النجوم لا يمتثلون كثيرا لأوامر الإدارة الفنية أو حتى الإدارة العامة للنادي، الكل يبحث عن نفسه، يبحث عن الشهرة ما ذلك. ولما نتكلم تكتيكيين في أرضية الميدان، ما اختلف بين بي اس جي الامس والان، يعني نتكلموا يعني الامس لما كان النجوم، لم تكن هنالك عمل او انضباط تكتيكي فيما يتعلق مثلا في عمليه القيام بالدعم الدفاعي. لما تخسر الكره لابد ان تسترجع الكره في منطقه الخصم، لابد ان تضغط وان تقوم بالاعمال الدفاعيه، ليس فقط ان تهاجم فقط. هذه كانت مشكله بي اس جي سابقا، يعني نتكلموا لما كان ميسي مبابي ونيمار، كنا نشوف صحيح في الأدوار الهجومية تنشيط هجومي كان قوي وعلى أعلى مستوى، لكن لما تفقد كرة بي اس جي يلقى مشكلة في العملية الدفاع، لأنه كان تقريبا المدافعين يلعبون في مواجهة المهاجمين. لكن أمس شفنا مثلا، أمس شفنا ديمبيلي قلنا أول واحد يقوم بالبلوك، شفنا دوي على الجهة اليمنى، وشفنا كفارا تقريبا كان يلعب كظهير أيسر، يعني كان يسقط إلى الخلف من أجل أنه يغلق المساحات، لأنه يعلم قوة الأنتر في خطة 3-5-2 وأنه لديه لاعبي في الرواق دي ماركو وديمفريس، اللي شفنا في برشلونة قدم مباراة كبيرة وسجل أهداف. هذا اللاعبان قام بأعمال دفاعية التي خلقت توازن لفريق بي اس جي. ايضا نتكلم ايضا على الخطوط الثلاث، يعني اختيارات لويس إنريكي في الخطوط الثلاث كانت مميزه جدا. شفنا لاعبين، نتكلم على مثلا باتشو في قلب الدفاع، قدم احد افضل المستويات، بل حتى افضل من لاعبين سابقين كانوا نجوم في بي اس جي، كان حكيمي والادوار تاعو على الجهه اليمنى، نتكلموا على مينديز الجهه اليسرى، يعني اعطى توازن للفريق. أما وسط الميدان ربما فهو الأفضل في أوروبا بقيادة فيتينيا.
تعقيب على السر.
السر هو تحول الفريق من فريق النجم إلى أن الفريق كله نجم. هو ده سر التحول في هذا الفريق. نادي النجوم تحول إلى فريق متكامل. نادي النجوم أصبح هناك صعود للمواهب، أصبح هناك توزيع المسؤولية على المواهب،
والنجم هو المدرب،
والنجم هو المدرب،
وكل قال الفريق النجم هو الفريق يعود أولا للويس
أريكي. حتى أحيانا لو كان النجم هو المدرب أحيانا ده بيبقى مضر للفريق، ولكن النجم هو الفريق بالكامل. توزيع المسؤولية أصبح على كل اللاعبين، توزيع الأدوار أصبح على كل اللاعبين، توزيع النجومية وده شيء مهم جدا أصبح على كل اللاعبين، ليس هناك تسليط ضوء على نجم واحد في الفريق، فهناك آخرين بالطبع سيشعروا ببعض الغيرة، سيشعروا ببعض الأمور الأخرى. رأينا أن عثمان ديمبلي تحول إلى آلة هجومية قوية جدا بعد رحيل مبابي، ولم يكن أحد يتصور أن يلعب عثمان ديمبلي في هذا المكان أبدا ويحرز هذا العدد من الأهداف ويكون محور الفريق. وأيضا هناك سر مهم، هناك لقطة مهمة في الشوط الأول وفريق باريس متقدم 2-0، كان ديمبلي يستعد على طريقة عداء الماراثون في ضربة مرمى
صحيح
للضغط على حرس المرمى والمدافعين. هذا أمر لا نراه عند مبابي أبدا لا في باريس ولا في ريال مدريد الآن. فهذا الأمر هو المختلف، أن الكل يبذل جهده من أجل الفريق، الكل يحاول أن يكون في محور الأحداث، أن يكون الكل يشعر أن الفريق اليوم أحسن من الأول. أيضا هناك ثبات فني مع لويس إنريكي، هناك رجل يطبق خطته، يطبق طريقة لعبه على الفريق، على الفريق بالكامل. هذا الرجل في الفترة الماضية ثابت على مبدأه، حتى الفريق كان يتعرض لبعض الهزائم في بداية دوري الأبطال وكاد أن يكون خارج هذه البطولة لولا مباراة مانشستر سيتي التي حول فيها هزيمته إلى فوز. لولا هذه المباراة لكان باريس لم يكن موجود في باقي البطولة، ولكن ثابت على مبدأه، ثابت على طريقة أداءه الفني، فاز بالدوري بسهولة، فاز بالكأس، فاز بدوري الأبطال. أعتقد أنه في طريقه لتحقيق سداسية لم يحققها سوى فريقين في التاريخ،
ولديه كما أشرتم جميعكم فريق شاب، يعني المستقبل أمامه كما قلت. نبقى دائما مع هذا الفوز، لكن تحدثتم عن لويس إنريكي وما قدمه، لكن نتحدث عن المشروع نفسه. كانت هناك مطبات وانتقادات، أتحدث هنا من الجانب الإداري لهذا المشروع. هل هناك تغيير لمستموه في هذا الموسم خلافا للمواسم الماضية من جانب الإدارة، كيفية تسيير اللاعبين، التصريحات من الإدارة والتعامل؟ هل هناك تغيير حصل بعد هذه السنوات من السعي بالتتويج بهذا اللقب وإقدام لاعبين مثل ميسي، نيمار وما إلى ذلك؟ وديع،
طبعا يعني الملك القطري كان بحاجة إلى الشهرة، ويحبون النجوم، يعني كانوا ميسي، قبل ميسي كان هناك نيمار، قبل نيمار كان هناك إبراموفيتش، والكثير من اللاعبين أصحاب الشهرة العالمية كانوا يحبون هذا النوع من اللاعبين وما زالوا، ولكن ربما لاحظوا في النهاية أن هؤلاء ليسوا لن يعودوا لن يصلوا إلى الهدف. الهدف هو الفوز بدور الأبطال، فازوا بالكثير من الألقاب، بدور المحلي، الكأس، مسابقات عدة محلية، ولكن عالميا كان هناك مشكلة تحدثنا عنها مطولا، مع ربما عدم إمكانية المدربين. وإن كان دائما باريس سان جيرمان أيضا لجأ إلى العديد من المدربين الكبار كالألماني توشل، الأرجنتيني بوكيتينو، الإسباني إمري، الكثير من المدربين الكبار، لم يتمكنوا ربما من السيطرة على هؤلاء اللاعبين الذين كانوا يهتمون ربما بأمور خارج الملعب أحيانا أكثر من ما كانوا يهتمون بما يحصل على الملعب. كنا نراهم يسافرون إلى إبيزا ويعني يحتفلون، أيضا نيمار نتذكر كان دائما يعود في بداية كل عام ليحتفل بعيد ميلاد شقيقته في البرازيل، ثم يشارك في أيضا مهرجان ريو. نراه يرقص أكثر من ما يلعب خارج، يعني يرقص خارج الملعب أكثر من ما يلعب على الملعب. الأمور أصبحت مختلفة مع اللاعبين، أعمارهم تحدثنا عن ذلك، أعمارهم منخفضة، وباستطاعة المدربين أن يسيطروا عليهم، وشخصية ربما هذا المدرب لويس إنريكي ربما أقوى من المدربين السابقين، ربما هو أيضا فهم أيضا ما حصل من قبل وأراد أن يغير الأمور، طالب ربما أيضا مع المدير الرياضي لويس كامبوس بتغيير اللاعبين والقدوم بلاعبين أعمارهم أصغر يستمعون إلى المدرب ويطبقون ما يطالب به المدرب،
خاصة مدرب لويس أنريكي الفائز بهذه البطولة والذي لديه كما يعلم الجميع شخصية قوية. حمزة دائما في هذا الصدد بخصوص التغييرات على المستوى الإداري، لأنه كرويا نحن نتفق لويس أنريكي يعني مدرب كبير له بصمة وشخصية قوية، لكن أعتقد كما أشار ودي يعني لابد أن تكون أيضا هناك تفاهم ما بين الإدارة ويعني المدرب حتى يتاح له العمل بكل أريحية.
بالفعل احنا في عالم تدريبنا نسميه التواصل الفعال بين الإدارة يعني الفنية وإدارة الفريق وحتى المحيط يعني في التعامل مع كل شيء. يعني كرة القدم ليست فقط في أرضية الميدان أو في تدريبات وما ذلك، لكن هي أيضا على المستوى العلائقي. المصطلح الشائع في كرة القدم العلائقي هو أنك كيف تتعامل مع المحيط، مع الإدارة في طريقة جلب اللاعبين، في المسؤوليات التي تعطى لك كمدرب وكإدارة فنية. يعني سابقا ربما كانت إدارة البيازي هي من تحدد اللاعبين، تحدد الصفقات، لكن أنا أرى بأن هنالك لمسة واضحة من الإدارة الفنية هي من تختار البروفايل المناسب من أجل المشروع المناسب. ومن رأى يعني لو ترك الأمر ربما الإدارة فمن غير المعقول أن في PSG يتخلون على لاعب مثل فيراتي ويحضرون نيفاس الذي لا يعرفه الكثير لكن قدم مستوى عالي هذا الموسم وكان من المساهمين في تألق PSG.
لكن يقول لك البعض بأنهم حاولوا بكل جهد الحفاظ على مبابي وهو بين قوسين تملص، لكن في النهاية يبدو بأن الباريزيين بشكل عام سعداء بذهاب مبابي.
أظن أن مبابي ورحيله عن هذا الفريق هو حجر أساس تحول هذا الفريق بشكل كبير. ليس لا أحمل كيليان مبابي كل الأخطاء، ولكن القرارات القوية في أرض الملعب لابد أن تسبقها قرارات قوية في المكاتب الإدارية. أعتقد أن القرار الأول كان تعيين لويس كامبوس بما له من تاريخ كبير جدا في بناء مشروع موناكو 2017، ثم المساهمة في مشروع نادي ليل 2021 بطل الدوري. كل هذه الأشياء دعمت أن يكون هذا الرجل موجود وأعطت له حرية مطلقة بالتعاون مع لويس إنريكي، والتخلص من نجم كبير كيليان مبابي له تأثير إيجابي في أرض الملعب وفي الأمور الاقتصادية. أعتقد أن باريس كان يحاول الإبقاء على مبابي، ليس الأمور فنية أكثر منها أمور تتعلق بالكرامة وعدم فوز ريال مدريد عليهم في صفقة، كل هذه الأمور من وجهة نظري الشخصية. ولكن في أرض الملعب الوضع اختلف تماما. الأمور الإدارية أصبحت في يد اثنين من أحسن الناس التي تستطيع أن تدير نادي، من أحسن الإداريين والمدربين اللي يقدروا أن هم يحولوا مشروع باريس سان جيرمان من مشروع فاشل لا يستطيع الفوز بدوري الأبطال،
مع أنه وصل إلى النهائي.
وصل النهائي ولكن في ظروف صعبة. نحن نعلم كانت
أنا أعتقد بأن كانت أيضا الانتقادات مبالغ فيها، لأنما قارن وديع أشار قبل لحظات إلى مشروع مانشستر سيتي الموازي شيئا ما. سيتي أيضا يعني احتاج إلى سنوات عديدة كي يفوز بهذا اللقب، وإلى ضخ الملايير وإلى إقدام مدربين كبار. نفس الحال بالنسبة لباريس سان جيرمان.
طبعا نفس الحال، ولكن وأنا مش لا أقصد هنا أن أنت عشان تكون نادي كبير لازم تفوز كل عام بدور الأبطال، هذا شيء لا يفعله أحد إلا ريال مدريد طبعا. ولكن
وهذا لا يسعدك.
طبعا
هذا اعتراف سأحتفظ به.
ولكن هو الأمور الجميع يتحدث عن أن المشكلة الرئيسية الخاصة بريس هي تواجده في الدوري الفرنسي الأقل اهتماما من الدوريات، الدوري الأسباني والدوري الإنجليزي. فلو كان يفوز بالدوري الإنجليزي، لو كان يفوز بالدوري الأسباني كل عام كما يحدث مع أندية أخرى، كان سيخف هذا الضغط كثيرا على باريس سان جيرمان. ولكن الجميع يتحدث أن باريس من المفترض أن يفوز بالدوري الفرنسي وهو جالس في المنزل، والمشكلة الرئيسية كانت دائما في دوري الأبطال. وليس معنى كلامي أنه سيعود في الموسم القادم وسيفوز، ولكن هو بناء مشروع وبناء شخصية قادر على أن يكون الفريق في السنوات القادمة متخلصا من هذا العبء الكبير ومنافسا على البطولات.
لكن نظن بأن لما نتكلم على مبابي نظن بأن فيه إجحاف قليلا على هذا اللاعب. هناك منظومة لعب في باريس سان جيرمان أسس لها هذا المدرب لويس إنريكي كان ربما سيندمج فيها، لأن يعني لما تكون الكلمة في يد المدرب كل لاعبين سيمتثلون أوامر المدرب. أنا دائما أشاهد مباراة هذا النادي نشوف بأن مدرب يصرخ كثيرا على اللاعبين في أرضية الميدان في تطبيق بعض الأفكار الفنية أو في بعض الحالات حالات اللعب التي لابد أن يقوم بها اللاعب ولا يقوم بها. لذلك لما يكون عندك مدرب يعني متحكم في المجموعة مبابي أو أي لاعب، صحيح كثرة النجوم تؤثر، لكن لاعب واحد لا يؤثر على المنظومة، العكس بل ينصهر مع المنظومة. مبابي كانت مشكلته أنه حتى الإعلام حتى فرنسا حتى رئيس كان يتدخل في قرارات انتقال اللاعب، يعني كان سينتقل إلى مدريد لكن له ماكرون تدخل وقال ابقى في PSG. لما تكون عندك رغبة في أنك تلعب في فريق ستقدم مهما كان المجموعة، ولكن لما تفقد الرغبة في اللعب مع النادي فهنا المشكلة في النادي وليس في اللاعب. كان لابد أن تركه من سنوات أن يذهب إلى ريال مدريد.
هو صحيح، لكن تبقى الأنا موجودة أيضا. هو مبابي فيه مدربين حتى ديشان وأشار محمد قبل لحظات ورأيناه مع ريال مدريد، وفي عنده شخصية معينة لا يدافع مثلا مهما كان المدرب ومهما كان يعني هذه طبعة مبابي. بما أننا نتحدث عن في هذا الفوز وفوز باريس سان جيرمان عن العنوان العريض هو الكرة القدم والجماعية، لكن أحب أن أتوقف عند أسماء معينة معكم، وذلك مثلا نبدأ بأشرف حكيمي الذي يهم الجماهير العربية. وديع، أشرف حكيمي يعني قدم موسم رائع مع النادي الباريزي وكان هداف صاحب الهدف الأول في هذه المباراة أمس على فريقه السابق. كيف تقيم يعني موسم هذا اللاعب المغربي؟
موسم استثنائي، وقد نحن كفأناه أيضا بجائزة
صحيح صحيح
كاتي أفضل لاعب إفريقي في الدوري الفرنسي هذا الموسم. صحيح أيضا على الساحة الدولية أصبح من أفضل اللاعبين في العالم، أفضل ربما أفضل ظهير أيمن، وهو أكثر من ظهير أيمن يعني.
صحيح.
طبعا نراه في وسط الميدان، نراه في الهجوم، نراه يسجل الأهداف، لاعب استثنائي. لما لا يحصل على الكرة الذهبية أيضا هذا العام. هناك الكثير من الشخصيات الذين ذكروا اسمه من بين المرشحين على ذلك. لاعب صحيح استثنائي سبق نذكر، هو كوجن مع ريال مدريد، مر عبر دورتموند والإنتر قبل أن يأتي إلى باريس سان جيرمان. هنا منذ عدة سنوات تأقلم مع أساليب عدة مختلفة لمدربين مختلفين، ومع لويس إنريكي أصبح لاعبا أساسيا، هو القائد الثاني في الفريق، وأيضا بالإضافة إلى مهمته الدفاعية يسجل الكثير من الأهداف، وهذه نقطة مهمة جدا أيضا بالنسبة لهذا اللاعب.
أشرف حكيم محمد.
أشرف حكيمي هو المحرك الديناميكي لهذا الفريق، وخصوصا في الناحية الهجومية. نرى في الهدف الأول الذي أحرزه هو بنفسه أشرف حكيمي، أين كان يتواجد؟ داخل منطقة العمليات في باريس سان جيرمان كأول مهاجم، في حين صحيح. جميع مهاجمين الفريق كانوا في الخلف. أعتقد أن هو هذا الهدف هو تعبير عن أدوار أشرف حكيمي مع باريس سان جيرمان، وأيضا لما سيكون عليه الأمر مع منتخب المغرب. أشرف حكيمي لاعب مدافع أيمن لكنه يتمتع بصفات هجومية قوية جدا، يستطيع من خلالها أن يفرض كلماته في الملعب. هو أقل دفاعيا طبعا وهذا واضح للجميع، ولكن في الناحية الهجومية إذا أحسن الفريق استغلاله فنحن أمام مهاجم من طراز فريد، يستطيع التسديد، يستطيع التكملة مع اللاعب، يستطيع عمل عرضيات قوية جدا ومؤثرة. كل هذه الأمور حتى في الضربات الحرة مع منتخب المغرب يؤديها بشكل قوي جدا. فأعتقد من وجهة نظري أنه هو لابد أن يكون واحد من أهم 10 لاعبين في العالم، أنه سينافس على الكرة الذهبية، لن يفوز بها طبعا ولكن سيكون من اللاعبين 10 الأول هذا العام.
بالفعل حتى فلسفة اللامركزية التي يعتمد عليها لويس إنريكي هي التي جعلت حكيمي يتألق وكل اللاعبين، لأنه أمس شفنا بأنه يلعب بمهاجم وهمي، يعني ديمبيلي لا يمكن القول عليه بأنه مهاجم صريح. لذلك هذا الدور يعطيه للاعبين القادمين من خلف، يعني لما تلعب بالمركزية وأنك تتبادل الأدوار والمناصب مع زملاء، أولا من أجل خلق حالة عدم توازن في دفاع المنافس، والخاصية الثانية هو أنه لما لاعب يأتيك من الخلف من الصعب أنك تراقبه، يعني الرقابة تكون على لاعب الأطراف أو اللاعب المهاجم الصريح أو حتى اللاعب الوهمي اللي كان واضح للجميع وهو ديمبيلي. لكن لما يأتيك حكيمي من الخلف من الصعب أنك تراقبه وما جعله يتألق. أيضا في نقطة مهمة في حكيمي هو الحضور البدني القوي اللاعب صراحة. نعم. حتى في الارتداد الدفاعي لما تخسر بي اس جي الكرة شاهدناه في الارتداد الدفاعي يعود ويسترجع الكرات بسرعة، يعني هذه أيضا خاصية تعطي القوة للاعب وللفريق عامة. ولما تكون منظومة متكاملة كل لاعبين يقدمون ما عليهم، لما تكون لديهم صفات بالفعل تكون لديهم صفات من بينها التسجيل والمساهمة في تسجيل الأهداف.
أشير فقط مستمعينا إلى أنكم تستمعون لهذا البرنامج الخاص والضيوف هم حمزة كحلوش المدرب وأيضا محمد مندور وهو صحفي ومحلل رياضي والزميل في مونتكارلو الدولية وفرانس 24 وديع فعاني. نبقى مع صناع التتويج باريس سان جيرمان وديع، تحدثنا عن لويس إنريكي وبصمة لويس إنريكي وأيضا عن المغربي أشرف حكيمي، لكن لا صوت كما يقال يعلو على صوت عثمان ديمبلي. هذا تحول يعني برز لنا ديمبلي جديد، نعرف بأنه لاعب موهوب ولكن يعني في موسمه الأول مع النادي الباريزي لم يقدم أداء كبيرا وبرشلونة كان أصيب هناك وأداء كان متذبذب بعد أن قدم من دورتموند. كيف تقيم هذا الموسم الخرافي لعثمان ديمبلي؟
لم موسم خرافي استثنائي كما ذكرت بطبع أدم، لعب يلعب بشكل مختلف تماما عما كان يطلب منه حقيقة في الماضي. هو كان جناح في الأساس يلعب على الطرف الأيمن، هو لعب استثنائي أيضا من الناحية الفنية على أساس أنه ممكن أن يلعب بالقدمين اليمنى واليسرى، و ها هو الآن يطلب منه أن يلعب بشكل مختلف كرأس حربة، ولكن رأس حربة ليس على الطريقة المعتادة. يطلب منهم بالطبع تسجيل الأهداف ويسجل الكثير من الأهداف، ولكن أيضا يساهم في صناعة اللاعب، يساهم أيضا في العمل الدفاعي. نراه بشكل خاص، أمس تحدث أعتقد حمزة عن ذلك، مهمة ديمبلي أمس في المباراة كان أول من يدافع عندما يخسر باريس سان جيرمان الكرة من أجل استعادة الكرة، وهذه نقطة مهمة جدا ربما أثرت على وجوده في المنطقة عندما تمكن باريس سان جيرمان من أن يسجل مثلا الهدف الأول سجله حكيمي. ربما هذا المكان كان من المفترض أن يكون متواجد فيه أيضا ديمبلي، ولكن كان أيضا في بداية هذه الهجمة وانتقال الكرة من دفاع باريس سان جيرمان إلى الهجوم، ربما كان أيضا يدافع أي شارك في العمل الدفاعي كثيرا، وهذه نقطة مهمة جدا. ربما أمس كان ينتظر منه أن يسجل 5 أهداف لباريس سان جيرمان، هو رقم قياسي أيضا على فكرة، أول مرة فريق في تاريخ دوري الأبطال ومن قبل دوري الأبطال كأس أبطال أوروبا البطولة التي انطلقت عام 1956 لم يحصل في التاريخ أن فاز فريق بفارق 5 أهداف. برغم ذلك ديمبلي لم يسجل ولكن ساهم كثيرا.
بدأت صور ديمبلي مع الكرة الذهبية تظهر لنا على وسائل التواصل الاجتماعي، هل يمكن القول بأنه المرشح الأوفر حظ للتتويج بهذه الجائزة؟
أعتقد نعم، أعتقد أنه في المرشح الأوفر حظ، ولكن هناك تصويت وفي العام الماضي كلنا نعرف أن الأمور تحولت في اللحظات الأخيرة لصالح ضد فينيسيوس جونيور. نعم، والمصوتين هم أصحاب القرار، ولكن على الورق عثمان ديمبلي هو الأقرب والأوفر حظا، وهذا يعود للتحول التكتيكي النابع من أدوار فرضها عليه لويس إنريكي في أرض الملعب بعد أن كان الجناح جناح خط بالشكل التقليدي الذي يستطيع المرور ثم يعمل العرضية أو كرات طولية للمهاجمين، أصبح هو المهاجم، أصبح أقرب لخط المرمى. استفاد لويس إنريكي من قدرة عثمان ديمبلي على التسديد بقدميه بشكل يعني متناسب، الاثنين تقريبا اليمنى واليسرى كأنهم قدم واحدة وليس قدمين، فبالتالي أصبح الرجل يسدد كثيرا على المرمى، أصبح لديه إيقاع أكثر على المرمى. الأمر الثاني حمزة، كان هناك جزء مهم جدا في هذه القصة وهو الانضباط الذي فرض لويس إنريك عليه. نحن نعلم القصة الشهيرة حين تأخر على التدريبات وأجلسه على دكة البدلاء عدة مرات بسبب تأخيره عن التدريبات، واللاعب انتسل ثم عاد بقوة وسجل أكثر من مرة وساهم في فوز الفريق بالدوري وساهم في فوز الفريق بالكاس، ثم كان هو نجم الفريق الأول في دوري الأبطال. أعتقد أن التحول سببه التزام اللاعب، سببه فرض أمور النبطية من المدير الفني، وسببه التحول التكتيكي الخاص الذي تم فرضه عليه في الملعب.
نظن حتى المنافسة التي كانت في منصبه مع قدوم اللاعب الصغير دوير ربما هي التي جعلته يعمل من أجل البحث عن أمور أخرى، لأن لو نشاهد يعني من يشاهد كرة القدم من القديم شوفوا بعض اللاعبين في صورة ميسي كريستيانو كانوا لاعبي جناح، لكن في الكرة الحديثة تتطلب الإحصائيات تسجيل الأهداف من أجل أنك تبقى في القمة، وهذا ما فهمه عثمان ديمبيلي أنه يعلم أن الآن الأطراف أصبحت للاعبين صغار لأنها تتطلب جهد بدني كبير في القيام بالأعمال الدفاعية، لكن ديمبيلي لديه بروفيل هجومي واستغله مع البي اس جي، أكيد المدرب يعرف ذلك وهو من وظفه في تلك المنصب. نتكلم أيضا على
بعد أن عاقبه في مباراة أعتقد ضد الأرسنال لم يلعبها، وكان هناك يعني نوع من العقاب للويس إنريكي على بعض التصرفات من عثمان ديمبيلي، ويبدو بأنه عرف كيف يضبط هذا اللاعب الذي إذا صح القول من جيل من طينة اللاعبين أيضا صعاب إذا صح القول من هذه الناحية تكتيكيا، حتى تضبط الواحد ليدافع وليركز هنا وهناك ليس سهل.
صحيح ديمبيلي معروف عليه فنيا قوي جدا، ولكن في نفس الوقت يقوم بأخطاء فنية كثيرة في التمرير، قليل التركيز، يعني تحسه في المباراة لا يلعب من أجل المجموعة، يلعب من أجل الاستمتاع، من أجل إمتاع الجماهير فقط. هو فهم الأمر من أجل أنك تحصل على الجوائز الجماعية والفردية لابد أن تكون لديك انضباط تكتيكي في الميدان، ولابد أن تكون لك إحصائيات. الرجل الآن مساهم في 48، عنده 48 مساهمة مع الفريق، مسجل 35 هدف و13 تمريرة حاسمة، هذه أرقام تجعله مرشحا بقوة للفوز بالبالون دور، يضاف إليها الألقاب الجماعية. لذلك الذكاء تسير العام لما يكون تسير عام ومنظومة ومشروع واضح، الكل يجني ثمار هذا المشروع، وهو ما نراه مع ديمبيلي في بيجي.
صحيح اسم ديمبيلي متداول بقوة مع طبعا الجوهرة الكروية لامين يامال وآخرين. أختم معكم بسؤال والمرجو جواب بسيط وسريع وديع، بي اس جي توج أخيرا بعد الركض وراء هذه البطولة لحوالي 12 عاما تقريبا منذ ما جاء المشروع القطري أو أكثر، ماذا بعد؟
تجديد الفوز لما لا، يعني دار الكبيرة الهدف ليس الفوز مرة واحدة بالألقاب، الفوز أكثر من مرة بالألقاب الكبرى.
حمد،
أعتقد المحافظة على الفريق ثم دعم بعض اللاعبين المناسبين للمشروع لويس إنريكي، تجديد الثقة أكثر وأكثر في هذا المدير الفني، أعتقد أن كل هذه الأمور ستتيح لباريس سان جيرمان.
أبرز اللاعبين الذين يشكلون النواة برأيك الذين يجب الحفاظ، لأن ستكون هناك مغريات في
نعم. لن تكون هناك مغريات، لأن باريس سان جيرمان أعتقد أنه سيحافظ على لاعبيه وهو يؤمن لاعبيه بشكل كبير، ولكن أعتقد أن ديزيري دوي من أهم اللاعبين الذين يجب أن يحافظ عليهم باريس سان جيرمان، لأني أرى أنه قادم بقوة وسيكون هو مشروع هذا الفريق مستقبلا.
دون أن فوز ديمبيلي بالكرة الذهبية مع باريس سان جيرمان سيجعل هذا الفريق قطبا من أقطاب الكرة الأوروبية، لأن لما يكون فريق فيه لاعبين يفوزون بالبالون دور الكل يتحمس من أجل اللعب في هذا الفريق، وهذا نقطة مهمة لابد أن يعمل عليها كثير بي اس جي لأنه حقق كل الألقاب تقريبا.
ولا ترون السؤال موجه لكم جميعا أن هناك حاجة إلى تدعيم نوعا ما، الفريق لا يمتلك رأس حربة أو هو يكمل هكذا بالنسبة لكم وليس بحاجة؟
لا أرى ذلك، لأن طريقة لعب لويس إنريكي لا تعتمد على رأس حربة صريح، بدليل أنه هو فرط في كل مواني بمنتهى السهولة، هو لا يريد نفس الشكل الكلاسيكي لرأس الحربة، ولكن هو له متطلبات كما كان يلعب بها في أحيانا في برشلونة.
حمزة،
دون هذه فلسفة إسبانيا، يعني اللاعب المهاجم الوهمي ونجح في ذلك ومستمر في ذلك، مادام اللاعبين متألقين، ديمبيلي متألق، كفارا متألق، حكيمي يأتي من الخلف يسجل، فيتينيا حتى هو يشارك في الأدوار الهجومية، لذلك نظن بأنه نجح في هذه الفلسفة ومستمر فيها.
وديع، هل ترى بأنه للتكرار ما حصل الفريق بحاجة إلى تدعيم أو الموجود كافي؟
لا أكيد هناك حاجة للتدعيم، عند باريس سان جيرمان سيخوض الكثير من المباريات، هناك بطولة عالم للأندية جديدة، هناك مباريات دولية مثلا ديزيري دوي سيلتعب بمنتخب فرنسا ثم يعود إلى باريس سان جيرمان لخوض ربما طوال شهر كامل بطولة عالم جديدة للأندية في الولايات المتحدة، الإجازات ستكون قصيرة بالنسبة للجميع، طبعا هم بحاجة إلى تدعيم، ليس بالضرورة للاعبين أساسيين ولكن لاعبين باستطاعتهم أن يكونوا أساسيين من وقت إلى آخر لإراحة اللاعبين الأساسيين الحاليين.
شكرا لكم وديع فعاني الصحفي بمونتكارلو الدولي وفرانس 24 وحمزة كحلوش المدرب ومحمد مندور الصحفي الرياضي.